أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. انتهى بنا البحث السابق إلى ما أفاده السيد الكوبي رحمه الله من أن أصالة عدم التزويج إلى حين الزنا لا تجري، ولو قلنا في الأصول بجريان الاستصحاب في موارد توارد الحالتين. لماذا؟ يقول: لأن أصالة عدم الزنا إلى حين التزويج لا تثبت أن التزويج المعلوم أصل حدوثه قد حصل بعد قد حدث قبل الزنا. لماذا؟ لا تثبت ذلك. يقول: لا تثبت ذلك لأنه انتقال من عنوان عدمي إلى عنوان وجودي وهو مثبت. إذن فالأصل الذي يجري في المطار على مبنانا، يقول حتى ما قال هنا على مبنانا لكن واضح على مبنانا، في الأصول من جريان الاستصحابي في موارد توارد الحالتين هو أصالة عدم الزنا إلى حين التزويج. يلزم منه أن الزوجية صحيحة نافذة المفعول. إن قلتم هذه أيضا لا تثبت أن الزنا حصل بعد التزويج، يقول السيد: نحن لسنا بحاجة إلى إثبات أن الزنا حصل بعد التزويج، هذا لا يؤثر شيئا، لأن حصول الزنا من الابن يرحمكم الله بالبين من نفس المتزوج ببنتها لا يحرمها عليه. هي عدة موارد، مرة بلحاظ الأب، مرة بلحاظ نفسه، مرة بلحاظ المملوكة، واحد من الأمثلة يكفينا. لا يؤثر شيئا لأن الحرام لا يحرم الحلال كما ورد في الروايات. لكن نحن نطالب السيد الخوئي رحمه الله بإثبات أن عنوان تأخر تزويجي عن الزنا هذا العنوان هو الذي ينشر الحرمة، وأن عنوان تأخر وطئ المالك لمملوكته عن زنا ابنه هو الذي ينشر الحرمة. فإن الظاهر من الأدلة في كلا المسألتين، في مسألة التزويج، في مسألة المملوكة، أن عدم التزوج بالمرأة إلى حين الزنا بابنتها هو الذي يحرمها عليه، وأن عدم وطء المالك لمملوكته إلى حين الزنا من ابنه بها هو الذي يحرمها، هذا هو المستظهر من الأدلة. وأما عنوان التقيد فقد يقال بأنه لم يرد في شيء من النصوص. التقيد بكون الزوجية بعد الزنا، فيكون الموضوع في المقام من الموضوعات المركبة في الاصطلاح. فإذا ثبت أحد جزئيها بالوجدان أو بأصل أو أمارة، وكان الجزء الآخر مجرا للاستصحاب، فلا مانع من إثبات الموضوع المركب حينئذ، فتترتب عليه آثاره.
كيف مسألة الأصل المتساوي؟
هو هذا نجاوب عليه الآن، نجاوب
عليه
أن عنوان التقدم والتأخر بنحو التقيد لم يرد في شيء من النصوص حتى يبني عليه السيد الحمر الفقهي. اللهم إلا أن ينتصر السيد لنفسه أو ينتصر أحد له فيزعم أن رواية سهل بن زياد قد ورد فيها ما يقتضي التقيد. رواية سهل بن زياد هي الرواية الواردة في الباب الرابع من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث الثاني. شو كانت تقول قبل التعطيلة؟ فالرجل تكون عنده الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل أن يطأها الجد، أو الرجل يزني بالمرأة، هل يجوز لأبيه أن يتزوجها؟ طبعا هذه مو واردة فيما لو هو زنى بالبنت هل يجوز له أن يتزوج الأم؟ قال لا قبل أن يطأها الجد، عنوان القبلية. قال لا، إنما ذلك إذا تزوجها فوطعها ثم زنى بها ابنه لم يضره، لأن الحرام لا يفسد الحلال. وكذا الجارية، هنا المراد من الجارية الأم، ولا الجارية قد تطلق على الشابة، على غير الأمة أيضا قد تطلق وأطلقت في ألسنة الروايات، لكن هنا واضح عندما ذكرها في مقابل الزوجة واضح أن المراد جارية الأمة. فيقال إن السائل فيقع عليها ابن ابنه قبل أن يطع، في الجواب إنما ذلك إذا تزوج فوطأها ثم زنى بها ابنه لم يضره، لأن الحرام لا يفسد الحلال. طيب إن انتصر للسيري بهذه الرواية وهي الوحيدة الوارد فيها عنوان قبلية وبعدية، فالجواب أن السيد رحمه الله لم يرتضي هذه الرواية أساسا ولم يدخلها في حيز الاستدلال، لأنه ضعفها لمكان وجود سهل بن زياد في سندها، فلا تصلح مستندا لرأيه رحمه الله. هذا أولا. وثانيا، نحن لا نفهم من الرواية التقيد بهذا المعنى. نعم الرواية تريد أن تقول والمهم الجواب، لأن السائل يستطيع يسأل عن أي شيء قبله بعد واللي يريده خليه يسأل عنه، المهم الجواب. الإمام عندما أجاب فرق بين أمرين، بين وطئ الابن، لأنه ابن الابن إذا وطئ الابن بطريقة أولى أو لا أقل اتحاف المشكلة، لا يحتمل الفرق، ولم يفرق أحد أساسا أنه إذا الحفيد يطأها تحرم، بس إذا ابن المباشر وطأها ما تحرم، هذا غير محتمل أساسا فقيه. أنه إذا وطأها قابل فلا تحرم، إذا وطأها بعد وطء الجد لها فطحر، مو هكذا؟ جيد. بقرينة الروايات الأخرى الواردة في نفس المسألة والتي لم تعبر بالقبلية أو البعدية، فإن مثل هذه الرواية تبين صورة المسألة في الحقيقة، وأن الوطء إن كان قابل فلا تحال، وطء الجد يعني لمملكته قبل الزنا الحفيد، وإن كان بعد فتحر. جيد. الأصل الذي نريد أن نجريه يكفي فيه ضم الوجدان إلى الأصل. كيف؟ نحن نعلم وجدان أن الابن قد زنى بمملوكة الأب، قد زنى بالبنت، لكن ونعلم أيضا أننا تزوجنا أم هذه البنت، وأن في مثال الأمة الجد قد وطأ مملوكته، ولكن لا ندري هل وطأه في واطئ الزمان المتقدم على وطأ الحفيد أم بعده أم قبله. فالأصل في حد نفسه قبل أن نصل إلى التعارض بين الأصول يجري ويثبت عدم التزويج، عدم التزويج، عدم التزويج إلى الزواج. جيد. طيب عدم التزويج إلى الزوال، ونحن نعلم أن الوطء كان عند الزوال، هذا إذا معلوم التاريخ، الوطء الزنا. نعم. ماذا يثبت هذا الشيء؟ هذا ينفي حصول التزويج قبل الوطء، فإذا انتفى حصول التزويج قبل الوطء ونحن نعلم من الخارج حصول الوطء عند الزواج، ونعلم من الخارج حصول التزويج، ونعلم على مستوى الشبهة الحكمية أن الوطأ قبل التزويج، أن الزنا يعني الوطأ الزنا بالبنت يحرم التزويج بأمها. طيب المحرم هو عنوان الوطأ قبل التزويج، هذا معلوم التاريخ. خلنا نفترض ما يجري فيه استصحاب، نحن ننفي عنوان، ننفيها مو نوجد، ننفي عنوان قبلية الواطئ للتزويج بنفي، مو نثبة البعدية، بنفي التزويج إلى حين الوطء، وهذا عنوان عدمي، انتبهوا، مو عنوان وجودي، نفي القبلية مو إثبات البعدية. وهذا كيف ننفيه؟ مو مشغلي أصل. نقول أليس تعلمون أن الوطء حصل الساعة 12؟ أليس تعلمون تعبدا بالأصل أن التزويج لم يحصل إلى الساعة 12؟ فإذا انتفى الأمران، واحد ثبت أنه الساعة 12 بالوجدان، أنا أعلم فلان نعوذ بالله الزاني يعلم، والأصل ينفي، هذان ضمهما إلى بعضهما له أثر شرعي أم ليس له أثر شرعي؟ له أثر شرعي، ها؟ وهو نفي عنوان التزويج إلى الساعة 12. فحينئذ ماذا يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك أن المرأة التي لم يتزوجها إلى 12 وزنى بها بالوجدان تحرم عليه، يحرم التزوج بها عليه بعد 12. ما لازم نثبت عنوان القبلية والبعدية، كل امرأة بعبارة أوضح، كل امرأة زنى الإنسان بابنتها أو أمها ولم يكن قد تزوجها فهي حرام عليهم، وهذا المستفاد من الأدلة. وهذه امرأة زنى بأمها بالوجدان، ها؟ ولم يكن قد تزوجها بعد بالأصل، يستصحب عدم الزواج إلى واقع، فقد اجتمع جزء الموضوع المركب، واحد بالوجدان وواحد بالأصل. أما القول بأن هذا لا يثبت أن الزوجية حصلت بعد الزنا، نحن نقول الحرمة ليست دائرة مدار حصول الزوجية، ديروا بالكم يا أخوان، الحرمة للمرأة بمعنى حرمة أن يتزوجها، سواء حصلت الزوجية أو ما حصلت الزوجية، إحنا ما لازم نثبت أن الزوجية حصلت أساسا، فضلا عن أن نثبت أنها حصلت بعد الوطأ، يكفينا أن لا تكون المرأة زوجة إلى زمن الوطأ. وبعبارة صريحة جدا، المرأة التي وطأ أمها أو ابنتها زنان ولم يكن قد تزوج بها بعد فزواجه بها باطل. جيد؟ سواء عند نية يتزوجها أو ما عند نية يتزوجها، سواء هو اليوم الثاني من زوجها شك أنه يتزوجها قبل أن يزني بأمها أو ابنتها أو بعد ذلك، مو مهم هذا. الحرمة تترتب على كل زنان بأم أو بنت قبل التزويج بالمرأة، والزنا حصل بالوجدان الساعة 12، والزواج مسبوق بالعدم نستصحبه إلى الساعة 12، فتترتب الحرمة على عدم أحدهما إلى زمن الآخر، ما في لا تقيد ولا شيء. هذا في مثال الأم، في مثال المملوك، في مثال المملوكة الملك بما هو ملك ما إلى تأثير. جيد؟ إذا زنى الابن بمملوكة الأب قبل أن يطأها الأب حرمت على الأب، مو هكذا؟ وإن على له مورد رواية جدر. جيد، الابن زنى الساعة بال 12 بمملوكة الأب، الابن زنى وانتهى أمر تكليف الآن عند من؟ عند الأب. أنا مملوك يستطيع يقربها لو ما يستطيع، الأب يدري أنه وطأها مملوكة أبوه، لكن ما يدري وطأها قبل 12 11 لو وحدة ما يدري. يستصحب عدم الواط إلى حين وطئ الابن، معلوم التاريخ. إن زنى ابنك بمملوكتك ولم تكن قد وطأتها فهي حرام عليك، وهكذا زنى بالوجدة، لم أكن قد وطأتها في السابق، لم أكن قد وطأتها، أشك إلى حين وطئ الابن أني وطأتها أم لا، أستصحب على الله. تبهتم؟ أصل مو مثبت، ما لازم نثبت أن وطأ الجد لها كان بعد وطئ الابن لها، لأن الحكم الشرعي ما يترتب على أن وطئ الجد لها كان بعد وطئ الابن لها، لأن هو حرمة الوطئ، لو ما وطئها أصلا كانت تحرم عليه لولا، تحرم عليه أو لا؟ إذا موطؤت ابنا تحرم عليه، فكون وطئه لها بعد أو قبل ما لا تأثير، المهم نفي كون الوطء قبل الساعة 12، وهذا ينفيه الأصل، استصحاب عدم وطء الأب إلى حين وطء الابن. هسه تقول لي عارضة استصحاب عدم وطء الابن إلى حين الأب؟ نعم في مجهولة التاريخ عارضة، بناء على مجرى أن الاستصحاب يجري في الاثنين، أما بناء على عدم جريانه مطلقة كما يقول المحقق العراقي فأصلا البحث بعد ينصرف عن الاستصحاب. فعلى هذا الأساس ما زعمه السيد رضوان الله تعالى عليه من أن الأصل على تقدير جريانه مثبت ليس في محله، والصحيح أنه بناء على جريان الاستصحاب في مجهول التاريخ فقط، فمع علمنا بتاريخ الآخر يجري الاستصحاب في المجهول، ومع جهلنا بالتاريخين يجريان ويتعارضان ويتساقطان. وحيث إن الصحيح جريان الاستصحاب في مجهول التاريخ دون معلومه لشبهة انفصال زمان اليقين عن زمان الشك، بتقرير من تقريراتها اللي قبلناه نحن في الأصول، أنه يصبح شبهة مصداقية اللي لا تنقض اليقين بالشك. فحينئذ لا مانع من جريان الاستصحاب في مجهول التاريخ فيترتب عليه أثره. مرات يترتب عليه الحلية، مرات يترتب عليه الحرة. إذا معلوم التاريخ هو الزنا ومجهول التاريخ هو التزويج أو وطئ الأب البالغ، بل يترتب عليه الحرمة، استصحاب عدم التزويج إلى وكل مزني بأمها أو ابنتها فهي حرام على الشخص إلا أن يكون قد تزوجها قبل ذلك، واستصحاب عدم التزويج. أما لو علم تاريخ التزويج وجهل تاريخ الزنا نستصحب عدم الزنا إلى حين التزويج، فالثمر راح تكون عدم الحرم، ما أقول حلية، عدم الحرم بالدقة. أما في مجهولي التاريخ فيتساقطان ونرجع إلى أصالة الصحاح. هذا في مثال التزويج. في مثال ما لا يقبل الاتصال بالصحة والفساد بعد ذكرناه بالأمس، بعد ما في داعي له. ما في إذا كل شيء نسميه خفاء واسطة. إحنا ما آمنا بخفاء، ما آمنا بخفاء الواسطة في محل. أكثرهم ما آمنوا بخفاء الواسطة، بس الشيخ الأنصاري والشيخ النايم. هذا تمام ما ينبغي أن يقال فيما يطرق بهذه المسألة. بعد أكثر من هذا الدخول في بحوث الأصول
أساسي فضلت به أنه ما ورد أنه من قديم البعيد في الرواية.
بل بل
هاي معتبر كالكاحن لم يمسها،
أي لم يمسها، هذا مو تقيد. شوفوا مرة يقول له عنوان القبلية لازم، مرة لا واقع القبلية، هذه عناوين مشيرة إلى واقع القبلية. التقيد بالقبلية شيء زائد على مجرد القبلية في عالم عمود الزمان، هذا معنى التقيد.
إذا ثبت أحدهما بالوجدان
وثبت الآخر بالأصل أو نفي الآخر بالأصل بحسب ترتب الآثار. هذا في مسألة كام؟ 31. المسألة الثانية 30. إذا علم أنه زنى بإحدى الامرأتين وكل وحدة منهما عندها أم وبنت، أو عندها إحدى، هتقول إلى أثر، لأن إذا يذنب مرأة أمها ميتة وما متزوجة أو متزوجة وما عندها أولاد، ما إلى أثر شر. فالعلم الإجمالي ما يتنجد، ولم ندري أيتهما هي، هند وسعاد. هو يعلم أنه زنى، متشابهتان جدا في الشكل، يعلم أنه زنى بإحداهما ولا يدري أيتهما هي، وكل واحدة منهما عندها أم أو أم وبنت أو بنت، مو مهم، يكفي للأثر الشرعي وجود مورد للابتلاء. فإذا كانت الأم والبنت داخلتين في محل الابتلاء، هذه روالكم مجرد وجود الأم واحدة ما يكفي، لازم موجودة وتدخل في محل الابتلاء. كيف يعني داخلة في محل الابتلاء؟ قابل لأن يتزوج بها. فإذا كانت ما لها قابلية للزواج أبدا، كما كانت زوجة للغير وعلى وئام، قابلة للزنا والعياذ بالله ولو بالاغتصاب، لكن مو قابلة للزواج. ما دام زوجة للغير مو قابلة للزواج، هسه قولوا لي تعليقا قابل للزواج فيما لو طلقها وخطبتها وقبلت بيا لا، المقصود فعلا فعلا المقصود من الابتلاء فعلا. وإلا مثل أوان الصين أيضا قابلة للابتلاء فيما لو سافرت أنا إلى الصين. التي أعلم مثلا تطمئنان أني لن أسافر إليها مثلا. وكذلك هذه الزوجة وعندها أولاد من زوجها وعلى وئام، ومو محل ابتلاء فعلا. فلا يكفي وجود بنت أو أم لها، لابد أن تكون وجود بنت أو أم لها وتكون في معرض الابتلاء أيضا. حينئذ هذا علم إجمالي منجز، حينئذ فيجب علي أن أجتنب كلا من بنت هند وبنت سعاد من باب المقدمة العلمية لتحصيل التكليف، لأني أعلم بأن بنت هند أو بنت سعاد حرام علي، علمي بأن المزني بها هي إما هند وإما سعاد يجعلني أعلم بأن بنت هذه أو بنت تلك حرام، والحرمة حتى تكون حرمة فعلية، لأن العلم الإجمال لا ينجز إلا إذا كان فعلي، لابد أن تكون في معرض الابتلاء بها كما قلت قبل قليل، لأن الأثر التكليفي يظهر بلحاظ البنتين أو بنت إحداهما وأم الأخرى، سمو مهم. أما إذا واحدة منهما عندها أم وبنت والثانية لا عندها لا أم ولا بنت، ما في علم إجمال، ما في علم إجمال، في شبه بدوية بلحاظ التكليف. إن كنت والعياذ بالله زان بهند فما إلى أي أثر تكليفي بلحاظ التزويج، لأن ما عندها لا أم ولا بنت. وإن كنت والعياذ بالله زان بسعاد فيوجد أثر تكليفي، لأن عندها أم وميت زوجها بعدها، قابلية موجود للتزويج، فتكون شبهة بدوية. وجاي إذا علم أنه زنى بإحدى الامرأتين ولم يدري أيتهما هي وجب عليه الاحتياط، إذا كان لكل منهما أم أو بنت وكانت لازم نقيم في معرض الابتلاء. أما إذا إلها أم وضايعة ما حد يدري عنها شيء، أو عندها أم وهي ما تدري من أمها، قابلة للانطباق على كثيرات، في هكذا شيء يكون مطلقها وهي صغيرة وأخفى من هي، طبعا ما إلى ثمرة عملية. فمجرد وجود الأم أو البنت ما يكفي، لازم وجود الأم والبنت تكون في معرض الابتلاء. المثال شوية، وأما إذا لم يكن لإحداهما أم ولا بنت، ما قال أو، لأن إحداهما وحدها كافي أن تكون موجودة، أم ولا بنت يعني أصلا لا عندها لا أم ولا بنت، طبعا أم وإن علت وبنت وإن نزلت هذه بالكم. فالظاهر جواز نكاح الأم، مو الظاهر قطعا يجوز،
ما في علم
إجمالي، العلم الإجمالي هنا ما موجود حتى ينجز. أو البنت من الأخرى، هذا واضح، بعد بحث أكثر من هذا ما يحتاج. المسألة 33 فيها شيء من البحث بعد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.